أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى نبدأ ببحث جديد تحت عنوان النكارة، نكارة السنة والسلفية. النكارة صنفان، نكارة السنة والسلفية. النكارة يقسم إلى قسمين في مقام البحث، نكارة السنة والنكارة السلفية. إذن العنوان النكارة نكارة السنة، والسلفية نكارة التفسير في السنة. إذن عندي النكارة نكارة السنة، والسلفية نكارة التفسير في السنة. إنهم كالأنعام بل هم أضل. النكارة صنفان، اللا سنة والسلفية. أي النكارة صنفان، النكارة اللا سنة والنكارة السلفية. النكارة اللا سنة هم نكارة السنة، أي إنهم منكرون السنة الذين يسمون أنفسهم القرآنيون، الذين يسمون أنفسهم القرآنيون كذبا وزورا، كذبا وزورا. والصنف الآخر النكارة السلفية، هم نكارة التفسير فالسنة، نكارة التفسير ثم السنة، نكارة التفسير ويترتب عليه نكران السنة، نكارة التفسير وينكشف نكران السنة. إذن النكارة السلفية هم نكارة التفسير فالسنة، أي إنهم منكروا التفسير فالسنة، حيث إن تفسير القرآن هو أصل السنة وأوضح مصادق السنة وأشرفها. فإنكار التفسير هو إنكار للسنة، تضيع التفسير هو تضيع للسنة. ومن هنا قلنا ونقول، من هنا نطلب الأصول التي أتلفها، أحرقها، دمرها، مزقها البخاري، لأن فيها التفسير، فيها السنة النبوية التفسيرية، فيها تراث العترة، فيها آثار العترة، فيها سنة العترة، فيها سنة الصحابة الأجلاء الذين حوربوا من الدولة الأموية، والذين منعوا من كتابة السنة ومن التصريح بالسنة ومن رواية السنة. لا يخفى على كل عاقل إن تفسير القرآن شرح وتبيين وبيان ومحكم ومتشابه ومجمل ومفصل وحكم وإرشاد وأحكام، كل هذا تفسير ومن التفسير وفي التفسير. إذن إن تفسير القرآن شرح وتبيين وبيان ومحكم ومتشابه ومجمل ومفصل وحكم وإرشاد وأحكام وناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد. هل نبقى على مهازل السلفية والسنة بعد مئات السنين يأتون بعناوين للناسخ والمنسوخ وتقسيم للناسخ والمنسوخ وتصنيف للناسخ والمنسوخ لدفع التراث الهزيل المسموم الجرثومي المدلس الكاذب الذي ثبت فيه بالتواتر تحريف القرآن، وللتغطية على هذه المخازي وعلى هذا العار يأتي زيد وعمر من النطيحة والمتردية، يأتون بعناوين بمصطلحات للناسخ والمنسوخ لتبرير هذه الطعون بالقرآن وتحريف القرآن ولتبرير طعون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل يعقل أن القرآن الذي حفظ بالرعاية والعناية الإلهية النبوية ينتظر بعد مئات السنين من يبرر ناسخ ومنسوخ بحسب المزاج والهوى؟ مهزلة، مهزلة حقيقية بما كتب في الناسخ والمنسوخ، نفس مهزلة جمع القرآن ونفس مهزلة السنة وقمع السنة وحرق السنة وتضييع السنة ومنع الصحابة من كتابة السنة ومن التصريح بالسنة. قرآن محرف بالتواتر يأتي بعد مئات السنين يقسم هذا العار وهذا الخزي، يقسمه، يصنفه، يقسم روايات التحريف المتواتر، يقسم الروايات، يصنف الروايات، ويعطي لكل صنف عنوان من العناوين، يقول هذا نوع من النسخ وهذا نوع من النسخ وهذا نوع من النسخ، نفس الأسلوب الذي عمل مع البخاري، عبارة عن جراثيم وسموم جمعت من هنا وهنا ومن هناك ومن هنا، جمعت من مجموعة من الجهلة، كلها تناقض وأكاذيب وتدليس وتناقضات وفواحش ومطاعن. أعطوها عنوان صحيح البخاري، أعطيت عنوان الصحيح، ومن هذا الركام الجرثومي المدلس المكذوب الطاعن بالنبي وبالذات الإلهية يقولون ننتزع منه الشروط. وأي شروط؟ انتزع الشروط الكاذبة وقالوا بأنها أشد شروط، وعندما تأتي تريد أن تطبق هذه الشروط على نفس كتاب البخاري تجد الخزي والعار، تجد المهازل، بلاغات، معلقات، مرسلات، مقطوعات، أكاذيب، أوهام، خرافات في كتابه. إذن من أين انتزعت الشروط؟ يا قطيع كما وصفكم ابن عمر، يا حمير، من أين انتهيتم؟ من أين انتزعتم شروط البخاري؟ من كتاب كله تناقضات، من كتاب يخالف الشروط، من أين انتزعت الشروط؟ شياطين وهم في ضلالة منذ مخالفة الوصية، ولولا العترة لم يبقى أي شيء للإسلام. لا يخفى على كل عاقل إن تفسير القرآن شرح وتبيين وبيان ومحكم ومتشابه ومجمل ومفصل وحكم وإرشاد وأحكام وناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وعام وخاص وأنباء وقصص وآثار وهدى وشفاء ومكي ومدني وأسباب نزول وتطبيق وتشخيص المصادق والأفراد. كل هذا من التفسير، كل هذا من التفسير. إن تفسير القرآن شرح وتبيين وبيان ومحكم ومتشابه ومجمل ومفصل وحكم وإرشاد وأحكام وناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وعام وخاص وأنباء وقصص وآثار وهدى وشفاء ومكي ومدني وأسباب نزول وتطبيق وتشخيص المصادق والأفراد. كل هذا من التفسير، كل هذا من التفسير. أين تفسير النبي؟ أين تفسير النبي؟ أين تفسير النبي؟ إذن قمع النبي، قمعت السنة، قمع علي، قمعت العترة، قمع تفسير علي، قمع تفسير الأئمة، قمع تراث علي، كما قمعت السنة، قمعت سنة النبي، قمعت سنة علي، قمعت سنة العترة. ماذا يفعل أهل البيت؟ النبي في حياته قد قمع من الصحابة، هل يبقى لعلي باقية؟ هل يبقى لأهل البيت باقية؟ بالأولى بالتأكيد بأضعاف ما يقع على النبي يقع على أهل البيت من الضغط ومن الترهيب ومن التنكيل ومن التخويف. ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ إذن يفعل الإمام بما هو مقدور له ويحافظ على ما يستطيع الحفاظ عليه، كما حافظوا على القرآن وكما حافظوا على الخط، الضوء البصيص، النور الذي وصلنا من النبي عن طريق العترة وصية النبي، وجعلوا لنا المقياس هو القرآن. حافظوا على القرآن وهو الأصل، وهو أصل الأصول، وجعلوا القرآن هو المحك، هو المائز، هو المميز. فقالوا تعرض الروايات على القرآن. إذن أقول لا يخفى على كل عاقل إن تفسير القرآن شرح وتبيين وبيان ومحكم ومتشابه ومجمل ومفصل وحكم وإرشاد وأحكام وناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد وعام وخاص وأنباء وقصص وآثار وهدى وشفاء ومكي ومدني وأسباب نزول وتطبيق وتشخيص المصادق والأفراد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العليم الحكيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، ولعلهم يتفكرون، يتفكرون، يتفكرون. لاحظ، إذن على النبي البيان وعلى الإنسان التفكير، التعقل، التفكر، التحقق. إذن قرآن ثم البيان من النبي وتفسير من النبي وشرح من النبي، قرآن وبيان من النبي وتفسير من النبي وشرح من النبي وتأويل من النبي، وبعد هذا يأتي دور المكلف، دور السامع، دور المتلقي، هو الذي يسمع، يفكر، يتفكر، يحقق، يدقق، ويصل إلى النتائج. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إذا كان نبيكم عبارة عن ناقل فقط وفقط، هل يعقل هذا؟ نبيكم عبارة عن آلة ميكانيكية، آلة إلكترونية، روبوت، جهاز صوتي، مسجل صوت تشحنه بالصوتيات التي تريد، كما نسمع الآن من قراء القرآن. نحن عندنا تسجيلات صوتية لقراء القرآن، وتسجيلات صوت وصورة فيديوية لقراء القرآن. إذن هذا عبارة عن ناقل فقط وفقط، كما كان يفعل نبيكم، كما هو لازم كلامكم وتضييعكم للتفسير. ولكن يوجد فرق، هذا القارئ يتفاعل مع القراءة، مع الكلمات، مع المعاني، يتفاعل بصوته، بنبرة صوته، بقوة صوته، بارتفاع أو انخفاض صوته، يتفاعل معه بجسده، بلغة الجسد، بحركة اليد، بحركة الرأس، بتفاعلات الوجه، بتفاعل القلب. تشعر بالقارئ، تتأثر بالقارئ، بصوت القارئ، بنبرة القارئ، بنبرة صوت القارئ، بحركة القارئ، ببكاء القارئ، بدموع القارئ، بلغة جسد القارئ، تتفاعل معها. أين نبيكم من هذا؟ لا يوجد صوتيات، لا يوجد مرئيات، لا يوجد تفسير، ناقل فقط وفقط وفقط. هل يعقل هذا؟ من يصدق؟ لا والله لا نصدق بما تقولون، أن ادعاءكم باطل زيف كاذب. لقد شرح القرآن وبين القرآن وفسر القرآن، لكن المنهج الذي منع الوصية في الرزية والتي كانت مقترنة بالضلالة وعدم الضلالة الأبدية المؤبدة، ومن المتوقع جدا أن هذا المنهج يكون هو السائد وهو الثابت ما بعد السقيفة. لماذا؟ لأن السلطة بنيت على القمع وعلى عدم الكتابة، فكيف بعد هذا يكتب؟ لأن الرزية وأحداث الرزية وقمع الرزية ومنع الوصية ستكتب، فكيف يسمح بالكتابة؟ فكيف يسمح بالكتابة؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لماذا؟ لأنهم من بعد ما بيناه للناس في الكتاب فقد كتموا. متى كتموا؟ كتموا من بعد ما بيناه للناس. إذن بعد أن وصل القرآن إلى الناس هؤلاء كتموا. فهل النبي يكتم حتى يكون من الملعونين؟ سلام الله عليك يا رسول الله، سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، سلام الله على الزهراء والعترة الطاهرة. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. للنكرانيين الحمير الذين أنكروا السنة جملة وتفصيلا، هذا حكم بين الناس. أيها الجهلة، أيها الحمير، يوجد حكم بين الناس، يوجد مشاكل، يوجد نزاع، يوجد صراعات بين الناس. من الذي يحكم؟ النبي هو الذي يحكم بين الناس. النبي والإمام هو الذي يحكم بين الناس بالاعتماد على القرآن. إذن التطبيق يحتاج إلى شخص يطبق ويحل النزاع بين المتنازعين. النبي هو الذي يحكم بين الناس ويحل النزاع بين المتنازعين. إذن نزل الكتاب وأنزل معهم الكتاب بالحق، لكن ماذا يفعل به؟ هل هو آلة؟ هل هو روبوت؟ هل هو رجل آلي ينقل القرآن؟ فقط ناقل. هل يعقل هذا؟ من يصدق؟ لا والله لا نصدق بما تقولون. لقد شرح القرآن وبين القرآن وفسر القرآن. إذن النبي هو الذي يحكم بين الناس ويحكم ويحل مشاكل الناس بالاعتماد على القرآن، بالاعتماد على القرآن، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.
مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني لبابك مولاي.
إذن المبحث الثالث، صحابة قد وصفهم النبي بالأغبياء، فلماذا لم يفسر لهم القرآن؟ إذا كان الصحابة بغباء لا يفهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فأين تفسير وبيان النبي للقرآن؟ إذا كان الصحابي الغباء، الصحابي الغبي الغباء عند الصحابة لا يفهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأين تفسير وبيان النبي للقرآن؟ أو أن نبيكم رجل آلي أو جهاز صوتي، أو أنتم والبخاري قد قمعتم النبي وأتلفتم وضيعتم تفسير النبي وسنته، وقد ذهبت مع الأحاديث 10,600,000 و200,000 و100,000 والمفصل التي كتمها وأتلفها وضيعها البخاري. فأين تفسير النبي؟ فأين تفسير وبيان النبي للقرآن؟ أو أن نبيكم رجل آلي أو جهاز صوتي، أو أنتم والبخاري قد قمعتم النبي وأتلفتم وضيعتم تفسير النبي وسنته. إذا كان من الصحابة، من البسطاء، من الأغبياء، من الطيبين، لماذا لا يفسر النبي لهؤلاء؟ لماذا لا يبين النبي لهؤلاء؟ أقول فأين تفسير وبيان النبي للقرآن؟ أو أن نبيكم رجل آلي أو جهاز صوتي، أو أنتم والبخاري قد قمعتم النبي وأتلفتم وضيعتم تفسير النبي وسنته، وقد ذهبت مع الأحاديث 10,600,000 و200,000 و100,000 والمفصل التي كتمها وأتلفها وضيعها البخاري. وبعد هذا لا يأتي السلفي السني المحتال يقول لا يحتاج بيان، والصحابة عرب وكل منهم يعلم بهذه الأمور. إذا كان الصحابة عرب، لماذا لم يحفظ القرآن؟ لماذا لم تحفظ السنة؟ لماذا صار الاختلاف في القراءات؟ لماذا صار الاختلاف في البيان؟ لماذا صار الاختلاف في فهم السنة، في نقل السنة، في نقل الأحداث، في نقل المواقف، في نقل الأقوال؟ اختلاف بين الصحابة، ومواقف كثيرة تثبت، وهذه منها تثبت بأنهم كانوا بسطاء، كانوا أغبياء. إذن هذا هو المبحث الثالث. إذن أين نجد وصف النبي للصحابة بالأغبياء؟ في صحيح البخاري تحقيق البغى الجزء الرابع صفحة 1640 رقم الحديث 4239. حدثنا موسى حدثنا أبو عوانة عن حسين عن الشعبي عن عدي. أستغفر الله ولا إله إلا الله. نبقى دائما نعاني مع حمير القطيع، حمير التراويح وقطيع التراويح كما وصفهم ابن عمر. التفت جيدا هنا عن الشعبي، وتذكرت عندما أسمع بعض الحواريات التي تصل لي أجد بأن قطيع السلفية، حمير السلفية، كبراء السلفية، كبار حمير السلفية كما وصفهم ابن عمر، كل ما يذكر اسم الشعبي يقول بلاغات الشعبي، بلاغات الشعبي، هذه من البلاغات، هذه من البلاغات. لاحظ إلى هذا المستوى من الجهل، جهل غير متوقع، جهل غير طبيعي. هذا الشعبي من شيوخ البخاري، هذا ثقة الشعبي، فتأتي رواية عن الشعبي شيء ويأتي بلاغ عن الشعبي شيء آخر. هذه الأمور لا يفرق بينها السلفي وكبار حمير، كبار حمير السلفية كما وصفهم ابن عمر والسنة معهم. وعندما لا تعجبهم الرواية كلما وجدوا اسم الشعبي قالوا هذا من البلاغات وهذا ضعيف، عندما لا تعجبهم الرواية طبعا يقولون هذا الأمر، وعندما يعجبهم الحكم والرواية كل شيء يؤخذ من البخاري حتى لو كان من الجراثيم ومن السموم ومن الأزبال. عندما يعجبهم الرواية ويعجبهم الحكم كل شيء يؤخذ من البخاري حتى لو كان من النجاسات ومن الجراثيم ومن السموم ومن الأزبال الموجودة في كتاب البخاري يؤخذ به، وإن كان مرسلا وإن كان بلاغا وإن كان معلقا. إذن عن الشعبي عن عدي قال يقول أخذ عدي عقالا أبيض وعقالا أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبينا، فلما أصبح قال يا رسول الله، قال يا رسول الله جعلت تحت وسادي، وإكمال الحديث جعلت تحت وسادي العقال الأبيض والعقال الأسود، أو جعلت تحت وسادي عقالين ونظرت في الليل فلم يستبينا. فماذا أجابه النبي سلام الله عليه؟ قال إن وسادك إذا لعريض، إن وسادك إذا لعريض، أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك، إن وسادك إذا لعريض، أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك. هذا الصحابي عدي جاء بعقال أبيض وبعقال أسود في الليل، فصار ينظر إليهما في رمضان، ينظر إليهما فلم يميز، يوجد ظلام فلم يميز بين العقالين الأبيض والأسود، وبقي الصحابي بقي الأستاذ يأكل على راحته لأنه لم يميز بين العقال الأبيض والعقال الأسود، لا يميز بين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فلما أصبح جاء للنبي قال يا رسول الله جعلت تحت وسادتي، تحت الوسادة تحت المخدة، وضعت العقال الأبيض والأسود وصرت أنظر إليهما ولم تتميز عندي. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال إن وسادك إذن لعريض، أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك. ماذا يقول المحقق الأستاذ الدكتور البغى؟ يقول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له إن وسادك إذن لعريض، يقول الوساد هو المخدة، وهذا الكلام كناية عن الوصف بالغباوة، بالغباوة كناية عن الوصف بالغباوة، يعني يقول له النبي أنت غبي، كناية عن الوصف بالغباوة، كناية عن الوصف بالغباوة. لماذا؟ يقول إذ فهم هذا الفهم وفعل هذا الفعل، يعني هذا التصرف منه يدل على الغباوة، هذا التصرف من هذا الصحابي يدل على الغباوة. فقال له النبي إن وسادك إذا لعريض. يقول المحقق ومثله في الحديث الآتي، لاحظ ليست مرة واحدة وليست رواية واحدة وليست رواية مفردة، وإنما يوجد رواية أخرى تؤكد هذا المعنى، ويوجد أكثر من رواية تؤكد هذا المعنى. فهو يتحدث عن الرواية الثانية، ماذا يقول؟ يقول ومثله في الحديث الآتي، ماذا قال في الحديث الآتي؟ يقول إنك لعريض القفا، يقول وهو مؤخرة الرأس، مؤخرة الرأس وعرضه عنوان للغباوة، عنوان الغباوة في المرء، يقول هذا عرض مؤخر الرأس عنوان للغباوة، عنوان الغباوة في المرء. إذن هذا في البخاري جزء رابع صفحة 1640 الحديث 4239 تحقيق البغاء.
مولاي إني ببابك مولاي. مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، مولاي إني ببابك مولاي.
المبحث الثالث، صحابة قد وصفهم النبي بالأغبياء، فلماذا لم يفسر لهم القرآن؟ إذا كان الصحابة بغباء لا يفهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فأين تفسير وبيان النبي للقرآن؟ إذا كان الغباء عند الصحابة لا يفهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأين تفسير وبيان النبي للقرآن؟ أو أن نبيكم رجل آلي أو جهاز صوتي، أو أنتم والبخاري قد قمعتم النبي وأتلفتم وضيعتم تفسير النبي وسنته، وقد ذهبت مع الأحاديث 10,600,000 و200,000 و100,000 والمفصل التي كتمها وأتلفها وضيعها البخاري، فأين تفسير وبيان النبي للقرآن؟ أو أن نبيكم رجل آلي أو جهاز صوتي، أو أنتم والبخاري قد قمعتم النبي وأتلفتم وضيعتم تفسير النبي وسنته، وقد ذهبت مع الأحاديث 10,600,000 و200,000 و100,000 والمفصل التي كتمها وأتلفها وضيعها البخاري. وبعد هذا لا يأتي السلفي السني المحتال يقول لا يحتاج بيان والصحابة عرب وكل منهم يعلم بهذه الأمور. إذا كان الصحابة عرب لماذا لم يحفظ القرآن؟ لماذا لم تحفظ السنة؟ لماذا صار الاختلاف في القراءات؟ لماذا صار الاختلاف في البيان؟ لماذا صار الاختلاف في فهم السنة، في نقل السنة، في نقل الأحداث، في نقل المواقف، في نقل الأقوال؟ اختلاف بين الصحابة، ومواقف كثيرة تثبت، وهذه منها تثبت بأنهم كانوا بسطاء، كانوا أغبياء. في صحيح البخاري تحقيق البغى الجزء الرابع صفحة 1640 رقم الحديث 4239 4239. إذن عن الشعبي عن عدي قال يقول أخذ عدي عقالا أبيض وعقالا أسود حتى كان بعض الليل نظر فلم يستبين، فلما أصبح قال يا رسول الله، قال يا رسول الله جعلت تحت وسادي، وإكمال الحديث جعلت تحت وسادي العقال الأبيض والعقال الأسود، أو جعلت تحت وسادي عقالين. فماذا أجابه النبي سلام الله عليه؟ قال إن وسادك إذا لعريض، إن وسادك إذا لعريض، أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك، إن وسادك إذا لعريض، أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك. هذا الصحابي عدي جاء بعقال أبيض وبعقال أسود في الليل، فصار ينظر إليهما في رمضان، ينظر إليهما فلم يميز، يوجد ظلام فلم يميز بين العقالين الأبيض والأسود، لا يميز بين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فلما أصبح جاء للنبي قال يا رسول الله جعلت تحت وسادتي، تحت الوسادة، تحت المخدة، وضعت العقال الأبيض والأسود وصرت أنظر إليهما ولم تتميز عندي. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال إن وسادك إذن لعريض، أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك. المحقق الدكتور البغى يقول قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له إن وسادك إذن العريض. يقول الوساد هو المخدة، وهذا الكلام كناية عن الوصف بالغباوة، بالغباوة. لماذا؟ يقول إذ فهم هذا الفهم وفعل هذا الفعل، هذا التصرف من هذا الصحابي يدل على الغباوة. فقال له النبي إن وسادك إذا العريض. يقول المحقق ومثله في الحديث الآتي، ويوجد أكثر من رواية تؤكد هذا المعنى، فهو يتحدث عن الرواية الثانية. ماذا يقول؟ يقول ومثله في الحديث الآتي. ماذا قال في الحديث الآتي؟ يقول إنك لعريض القفا، يقول وهو مؤخرة الرأس، مؤخرة الرأس وعرضه عنوان للغباوة، عنوان الغباوة في المرء. يقول هذا عرض مؤخر الرأس عنوان للغباوة، عنوان الغباوة في المرء. إذن هذا في البخاري جزء رابع صفحة 1640، الحديث 4239، تحقيق البغاء. إذن صحيح البخاري تحقيق البغاء جزء رابع صفحة 1640، الآن الرقم 4239. لاحظ كتاب التفسير، هذا تفسير البخاري، هذا تفسير البخاري، كثير كثير تفسير البخاري فيه روايات كثيرة، لكن كم من الروايات، كم من الآيات في تفسير البخاري قد فسرت؟ يوجد 40 رواية فقط، ونفس الروايات هذه، نفس الآيات هنا عندما ندخل في نقاشها لا نجد أنها جميعا في التفسير، ونجد أنها أقحمت في التفسير، وهذا كلام آخر. ونحن تحدثنا عن 40 رواية التي صدرت عن النبي في التفسير، وهذه هي التي توجد في كتاب البخاري. ظلم النبي، ظلم القرآن، ظلم التفسير، ظلمت العترة. إذن لاحظ التفت جيدا، كما قلنا نكارة تستخدم بعنوان عام ونكارة بعنوان خاص، ونحن نقول كتاب البخاري هذه أيضا من العناوين المشتركة، فنحن نسمي المجلد للبخاري نقول كتاب البخاري أي المجلد. وهذا الكتاب في داخله كتب، كتاب التفسير، كتاب الصلاة، كتاب الصوم، كتاب الحاج، كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحاج، كتاب الجهاد، كتاب التفسير. في داخل كل كتاب يوجد أبواب، لاحظ كتاب التفسير فيه أبواب، باب ما جاء في سورة الفاتحة، باب غير المغضوب عليهم، بعد هذا سورة البقرة، وإلى آخره من أبواب في داخل كتاب التفسير من كتاب البخاري، من صحيح البخاري، إلى آخره من أبواب في داخل كتاب التفسير من كتاب البخاري، من صحيح البخاري. التفت إذن في كتاب التفسير رقم الكتاب، تسلسل الكتاب 68، تسلسل 68 كتاب التفسير، هذا الكتاب فيه أبواب 1، 2، 3 إلى أن يصل هنا الباب 30، باب وكلوا واشربوا، هذا باب 30 فيه هذه الرواية التي رقمها 4239. نذهب إلى الرواية نأخذها إن شاء الله بصورة أوضح. هذه الرواية كما قلنا جزء رابع رقم الصفحة 1640، هذا في طبعة التحقيق للبغى، رقم الصفحة 1640، 1640، رقم الحديث 4239. حدثنا موسى، حدثنا أبو عوانة، حدثنا حسين عن الشعبي عن عدي قال أخذ عدي عقالا أبيض وعقالا أسود حتى كان بعض الليل نظر إلى العقالين فلم يستبين لم يتوضح عنده اللون الأبيض والأسود فلم يستبين لم يتمكن من رؤيتهما والتمييز بينهما يقول فلما أصبح قال يا رسول الله جعلت تحت وسادي وأكمل الكلام بالتأكيد يعني أكمل ماذا حصل معه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن وسادك إذا لعريض إن وسادك إذا لعريض أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك إن وسادك إذا لعريض أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك هنا يقول المحقق وسادك أي إن وسادك إذا لعريض يقول الوساد هو المخدة وهذا الكلام كناية عن الوصف بالغباوة يقول إذ فهم الصحابي عدي إذ فهم هذا الفهم وفعل هذا الفعل هذا الذي فهمه والذي فعله يدل على غباوته ومثله في الحديث الآتي إنك لعريض القفا إنك لعريض القفا وهو مؤخرة الرأس وعرضه عنوان الغباوة في المرء هذه هي الرواية إذن أقول ففي صحيح البخاري عن عدي قال أخذ عدي عقالا أبيض وعقالا أسود حتى كان بعض الليل نظر أي نظر إلى العقالين فلم يستبين لم يميز بين الأسود والأبيض فلما أصبح قال يا رسول الله جعلت تحت وسادي وإكمال الحديث جعلت تحت وسادي العقال الأبيض والعقال الأسود أو جعلت تحت وسادي عقالين ونظرت في الليل فلم يستبينا فماذا أجابه النبي سلام الله عليه قال إن وسادك إذا لعريض إن وسادك إذا لعريض أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك البخاري كتاب التفسير باب وكلوا واشربوا ماذا علق المحقق المحقق قال إن وسادك إذا لعريض الوساد هو المخدة وهذا الكلام كناية عن الوصف بالغباوة وهذا الكلام كناية عن الوصف بالغباوة هذا حسب التراث السني حسب البخاري النبي يصف الصحابة يصف على الأقل هذا الصحابي وسيأتي كلام آخر النبي يصف الصحابة يصف الصحابة بالغباوة الصحابي الذي لا يميز بين الخيط الأسود والأبيض هذا من الأغبياء وصفه بالغباوة إذ فهم هذا الفهم لماذا وصفه بالغباوة يقول لأنه فهم هذا الفهم إذ فهم هذا الفهم وفعل هذا الفعل ومثله في الحديث الآتي التفت جيدا الآن واضحة عندك العبارة وهذا الكلام كناية عن الوصف بالغباوة لاحظ هذه إذ يعني يبين لك فجأة يعطيك السبب إذ فهم لماذا يقول لأنه فهم حال كونه قد فهم لأنه فهم هذا فوصفه بالغباوة هذا بأي شيء يذكرنا يذكرنا إذ يبايعونك تحت الشجرة إذ لاحظ إذن الشهادة والتزكية هناك والعلم بما في القلب متى إذ يبايعونك في لحظة البيعة عند البيعة فقط، لا يوجد فيها تأبيد ومؤبد وإلى الأبد. التفت جيدا. إذن هو وصف لحالة، وصف لبيعة، وصف لواقعة، وصف لحالة معينة لموقف معين. المهم هذا يذكرنا بتلك الآية. إذن يقول كناية عن الوصف بالغباوة، إذ فهم الصحابي هذا الفهم وفعل هذا الفعل، فأكيد هذا يدل على الغباوة. يقول ومثله في الحديث الآتي إنك لعريض القفا، وهو مؤخرة الرأس، وعرضه عرض القفا عنوان الغباوة في المرء، عنوان الغباوة في المرء. إذن رواية فيها عبارة وجملة تختلف عن الثانية، فنحن نقول بالحادثتين. التفت جيدا، حتى لو تكرر الراوي هنا، حتى لو تكرر الراوي فهو غبي فكرر هذا الحدث وتكرر منه. أما إذا قلت بأنها رواية واحدة والاختلاف في العبارات، فماذا يعني هذا؟ يعني هذا أن الصحابة أغبياء، نقلت الرواة أغبياء، إذن لا ينقل باللفظ، لا ينقل بالنص، إذن ينقل بالمعنى، وهم لا يفهمون وفيهم الأغبياء، وأتت طبقات من الرواة ما بعد هؤلاء، وهؤلاء يكون فيهم الغبي الأكثر غباوة من الصحابة، وعندكم الصحابة هم الرعيل الأول وهم الأفضل وهم الأعلم. فإذا كان الأعلم لا ينقل الرواية بالنص، وكل منهم ينقل، ونفس الراوي ينقل الرواية مرتين بمعاني مختلفة بألفاظ مختلفة، إذن كيف يحصل الأمان والثقة بهذا الصحابي الذي ينقل الكلام نفس الكلام بلفظين بجملتين بألفاظ مختلفة؟ إذن كيف نقل القرآن؟ كيف حفظ القرآن؟ كيف حفظ القرآن؟ كيف نقل القرآن؟ وكيف نقل السنة؟ هذا مع الصحابة، فكيف ما بعد الصحابة من رواة؟ وكيف مع البخاري وأمثال البخاري؟ ويأتي إن شاء الله التفصيل بعون الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وأسألكم الدعاء وأسألكم الدعاء وأسألكم الدعاء.